بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين ويعسوب الدين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على من العلوم التي تدرس في الحوزات العلمية المباركة كمقدمة للدخول في الفقه الاستدلالي هو علم يسمى بعلم المنطق. وعلم المنطق يعلمك كيف تفكر وكيف تستدل لكي لا تبتلي بالمغالطات والأخطاء الفاحشة في عملية التفكير. وأيضا علم المنطق يعلمك كيفية الدخول في الأبحاث المختلفة، يعلمك علم المنطق مناهج البحث. والإنسان إذا درس هذا العلم وأتقن هذا العلم يستطيع أن يبحث في قضايا مختلفة ويدخل في علوم مختلفة ولا يبتلي بالمغالطات التي تثار في أي علم كان، حتى في مثلا التاريخ، في علم الفلك، حتى في القضايا الطبية، وحتى المعيشة مع الناس بصورة عامة. على هذا الأساس نرى بأن في علم المنطق يطرح العلماء مناهج مختلفة للبحث. لو فرضنا الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن قضايا إلهية عقائدية، معرفة الله سبحانه وتعالى، هنا يستدل على إثبات الله، وجود الله سبحانه وتعالى، أو معرفة الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، أو معرفة المعاد والعالم الآخر. في علم المنطق يعلمك شلون تدخل في هذه الساحة وكيف تستدل. هذه قضايا عقلية، والقضايا العقلية الإنسان يستدل بها من خلال العقل ويستنتج. هناك قضايا أخرى ليست عقلية، هذه القضايا حسية، مثلا في الجغرافيا قضية حسية، هناك الإنسان لابد أن يصل إلى الحقائق بالحس. عندما يتحدث عن القارات مثلا المختلفة ويبين تضاريس الأراضي في أماكن مختلفة، هذا مو معناه أنه يستدل، يعني بداية لازم يحس بهذا الشيء. في الكيمياء نفس الشيء، وحتى في الفلك طبعا بعض الأشياء يمكن الإنسان يحس بها بسهولة، قضايا تجريبية، وبعض الأشياء تحتاج إلى تمعن ودقة واستعمال الوسائل. من جملة القضايا التاريخ، في التاريخ الإنسان لا يمكن أن يعتمد على الاستدلال. الاستدلال المنطقي كقضايا عقلية ليس لها دور في التاريخ. التاريخ شيء والمسائل العقلية شيء آخر. ومن هنا الإنسان إذا أراد أن يحلل قضية تاريخية يجب أن يعتمد على الوثائق الموجودة في تلك القضية ويجمع الوثائق ويستنتج. وإلا إذا بيعتمد على عقله لا يمكن أن يقبل أشياء كثيرة في التاريخ. مثلا أذكر لكم مثالين. المثال الأول بالنسبة إلى الثورة الإسلامية المباركة في إيران الإسلام، كيف الإنسان يستطيع أن يقبل بأن شخص طاغوت وهو محمد رضا شاه وفي مقابله شخصية روحانية وإنسان عادي، يعني ظاهرا هو عادي، درس في قم، جاء من خمين ودرس في قم سنوات ثم انتقل إلى نعم قال في مدينة أراك ثم جاء إلى قم ومن ثم تكلم في مقابل هذا الطاغوت وثار ضده في محاضرته المعروفة. بعد ذلك أخذ ليلة، نصف الليل أخذوه، أخذ إلى طهران وأرسل إلى تركيا في طائرة عفش، يعني ليست طائرة ركاب، خافوا منه فيأثر في الركاب، خلوه في طائرة عفش، أخذوه إلى تركيا وضعوه هنا مدة في تركيا هناك، ثم أبعدوه إلى النجف الأشرف بين الأحباء الذين كانوا ظاهرا أحباء وباطنا كثير منهم كانوا يعادونه. بقي هنا 15 سنة والقليل كانوا يعرفونه، ثم أخرج من النجف وأراد أن يلتجئ إلى دول إسلامية فلم يقبل، يعني أي ولا دولة قبلت هذا الرجل. التجأ إلى فرنسا وباريس، عاش في قرية في نوفل شاتو، ومن هناك نشر الفكر الإسلامي والثورة الإسلامية، ولم يرجع إلى إيران الإسلام إلا بعد إزالة شاه وخروج شاه من إيران. رجع وخلال 10 أيام فقط، 10 أيام استطاع أن يحقق ثورة إسلامية مباركة وغرس تلك الشجرة المباركة التي هي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. هذه قضية تاريخية. إذا واحد يجي بعدين أو لا واحد قبل 500 سنة تقول له هذا الكلام، يقول ما يصير، شلون يصير هذا الشيء؟ شخص عادي بس عالم دين ما يصير يسوي هذا الشيء، مستحيل هذا الشيء صاير، تحقق هذا الشيء ونحن شايفين والحمد لله. شوف اليوم ثمرت هذه الدولة المباركة منتشرة في كل العالم وفي بين شبابنا هنا وفي لبنان. بعد لبنان أظهر مصداق لتلك الحركة النورانية المباركة. زين، أو مثلا مثال ثاني أقول لك، إذا واحد يتحدث عن العراق وعن الكويت قبل أيام، يعني قبل يومين يوم واحد، ما أقول لك بعد قبل أسبوع، يقول لك بأن في شخص يسمى صدام حسين وفي الجمهورية العراقية وكان يحارب إيران سنوات يقتل الناس ومدعوم من قبل كثير من الدول الإسلامية يساندون مساندة قوية وكان صديق لهم، وبعدين بعد هالمدة يهجم على جاره ويقتل الناس يخرب البيوت ويدمر، يصير هذا الشيء قبل يوم واحد؟ ما تفعل، أنا ما أقبل ولا أنسجن، ما بيصير هذا الشيء واقعا. ماكو واحد يصدق، ما في واحد يصدق هذا الكلام. وربما بعد 200 سنة تقول حق واحد يقول صدق كانوا، يعني يقول ايه صار هذا الشيء. الى الان كل مرة صار الربيع، صار ربيع جوزين حركوا الجماعة، يلا تحرش، يجي هالحدود يسوي لك ياو ياو الجيوش، ناكلوا وشربوا ورجعوا وبعد سنة الجايه نفس الشيء وهكذا نهب اموال الناس وابار الناس. هالطريقه خلوا الرجل احمد رح في اللادن محصلين او لا الصور نفس الشيء ضاع رايح يمين رايح يسار حلو باكستان وين وهكذا الى يثبتون وضعهم زين والله ما حصلنا يقول انتحر لا لا ما انتحر يمكن موجود خلينا ندور عليه رايح باكستان رايح صين ايش راكد هالطريقه يمشون على الناس مثل ما سووا في قضيه صدام. فاذا القضايا التاريخيه يا اخواني مو قضايا استدلاليه عقليه تقول مثلا بستدل يصير ما يصير. على هذا المنوال وهذا الاساس اريد ان ادخل في قضيه تاريخيه اخرى مثلا ولا اريد ان اطعن في شخص او اشير الى شخص اريد ان اطرح الفكره كفكره عامه. مثلا يقولون بانه في شخص قتال العرب المشركين طبعا اي عرب مشركين وكان رجل معروف عن لا فتى الا علي لا سيف قار. هذا الانسان مع عظمته وشجاعته وكان يقتل الانسان كانت ضرباته وترا وترا يعني ضربة واحدة خلاص نصين وسيفه ذو الفقار من اللي انفلت عنه ومعروف بشجاعته. يصير يعني احنا نقول بان جماعة هجموا من الاعراب هجموا على داره واخذوه سحبوه الى المسجد يلا اطلع وطلعوه وضربوا الدار وهجموا على بيته وفي رواية احرقوا الدار واسقط جنين الزهراء سلام الله عليها. يصير هذا الشيء؟ انا اريد اقول بان نقول يصير وما يصير. هذا مو محل يصير وما يصير مو محل عقل. مثل ما قلت قضية الشاهد يقول يصير صار هذا الشيء. روح شوف التاريخ شوف صار وما صار. اذا صار قول صار اذا ما صار قول ما صار. ولا شفت ان القضية حدثت بعدين حلل. مثلا في قضية ايران احب تحلل حلل ما يهم ليش صار هذا الشيء تحلل لك ماكو مشكلة. في قضية العراق بعد ما شفت ان القضية حدثت الان وقت التحليل حلل لك. واحد يقول السبب كذا واحد يقول السبب فلان واحد يقول خطة اسرائيلية واحد يقول خطة كذا. هاي تحليلات بعد الحادثين. اما تجي وتقول بانه لا اقبل هذا الشيء هذا الكلام غير صحيح اخواني تقدموا الله. فنحن عندما نريد ان نتحدث عن ما وقع بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لابد ان نتمعن في التاريخ ونفكر في القضايا التاريخية ونشوف شنو صار واقعا. ويجب ان نفكر في غربة الاسلام قبل الرسول وفي غربة الاسلام بعد الرسول. والحديث الشريف هاي حديث معروف من الحديث المتواترة بين العامة والخاصة بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. شلون بدأ الإسلام غريب؟ ماكو مثال عندنا يقول عشرة ما عندنا بين هذا الموضوع ولازم أقلص البحث وقسم خلي الليلة وقسم الليلة الآتي إن شاء الله لأن هاي بحث مهم وفي جوانب كثيرة. يقول الجماعة أنه لازم أخلص عشرة حنشوف ما في مجال ربع ساعة مهم نواصل. صلوا على محمد وآل محمد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي حديث يأتي بدين جديد الحجة سلام الله عليه يأتي بدين جديد. هاي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الغربة شنو معناها؟ كلمة الغربة في الواقع ليست بمعنى أنه يعني وحيدة لا. والوحدة والوحش اللي يسمونها غربة باعتبار أن الإنسان إذا صار وحيد يصير غريب طبعا. المقصود من الغربة في مقابل الأنس والألفة. تشوف شيء مألوف شيء غريب تقول مثلا هذا الأمر غريب هذا البحث غريب، هاي الفكرة غريبة، يعني ذهنيتي ما تنسجم، مو مأنوسة مع هذا الشيء. هذا مقصود بدأ الإسلام غريبا، يعني في البداية الإسلام كان غريب، ما ينسجم الإسلام مع عقول الناس. المشركين الناس اللي يعيشون عيشة مادية، رحلة الشتاء والصيف، بس رحلة الشتاء والصيف على أساس قضايا مادية، ما يفكرون في شيء آخر. اللي يعيش هكذا بأنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، شو بشكل هذا المستوى؟ حيجي لك واحد يقول لك بأنه تعال أنت لازم تغير فكرك، تغير فكرتك. أنت الآن لازم تحترم البنت مثل ما تحترم الولد. يقول شنو؟ هذا شيء غريب، هذا مو مقبول عند الناس. أو الإنسان اللي يشوف الآخرين بحقارة وينظر إليهم بحقارة، العبيد والإماء وحتى الأشخاص اللي مو من الطبقة العالية، هؤلاء سادات قريش هكذا كانوا يفكرون. الآن تقول له لا، ما في فرق بينك وبين هذه، لا فرق بين عربي ولا عجمي، أعجمي يعني غير عربي، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ما أقبل أنا، هاي فكرة مو مقبولة عندي، هذا غريب، فكرة غريبة. يقول لك اقعد مع العبيد اكل معاهم، ما بيصير، خلي راسك، خلي في الواقع جبهتك على الارض، اسجد لله. اصلا هذا شيء غريب، فبدأ الاسلام غريب. ومن هنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه حاول بشتى الوسائل، وما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، حاول أن يعني يحرض الناس ويشوقهم لكي يتأقلموا مع هذا الإسلام. التأقلم صعب جدا، لم يتأقلم مع الإسلام الجديد، الإسلام الحقيقي، إلا عدد من الناس، عدد من الناس تأقلموا مع الإسلام، مثل سلمان، أبي ذر، مقداد، عمار، هؤلاء. والباقي لا، قالوا احنا في حد الإسلام بس ما طريقة، فما تأقلموا، كانوا منافقين يعيشون مع رسول الله وكأنهم مسلمين ولكن ما كانوا مسلمين. فشوف بأنه هذا عدم التأقلم سبب مشكلة كبيرة بعد الرسول. بدأ الإسلام غريبا عندما توفى الرسول أكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا صارت مشكلة كبيرة، ومن هنا بدأت البداية السوداء. وهذه المشكلة أساس لجميع المشاكل، حيث انحرفت المسيرة. اجوا الناس قالوا شو هالكلام، خلي نرجع الى الحالة الاولى، حالاتنا الاولى. في البداية ما رجعوا الناس للحالة الاولى، بس قليل قليل رجعوهم، قالوا ما يهم الاسلام، تصلي والصوم ما في مشكلة، بس ما يحتاج بعد هالكثر تهتم في قضية الجهاد وقضية كذا ومسائل مالية وتقسيم اموال. لا، هاي شيخ العشيرة هذا خلي مكانه في تقسيم الاموال، ما يحتاج تكون يعني دقيق. فبدأت هذه البداية السوداء اللي هي معروفة بالسقيفة، سقيفة بني ساعدة. بدأ ما يأتي علي سلام الله عليه بعد رسول الله ويحكم ويستمر بنفس الاسلوب، يحاول يجمع الناس، اذا هم 10 كانوا خلي يصير 20 30 40، قليل قليل يزيد فيهم، وياتي الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم الائمه عليهم السلام، ولا يبقى شيء بسيط الا شيء بسيط بس. ياتي الحجه وبه ان الله الارض انذاك قبل مئات السنين، قبل 1000 سنة يمكن، مئات السنين، به يملأ الله الآن قسطا وعدلا كما ملا ظلما جورا. بالعكس القضية تغيرت. فهنا طال الانتظار. ليش طال الانتظار؟ لان من هناك انحرفت المسيرة. ايش بالزاوية اذا انحرفت اولها يعني ماكو فاصل بين هذا الظل وهذا الظل الثاني. بس اذا طالت الاضلاع تشوف وين بينهم يصير اميال شرجعهم شيقربهم. بعد في احد الشعراء الفرس يقول خشت اول النهاد بنا كج تا تريان نرود بليان كج. يعني اذا الطابوقة الاولى البناء خلاها غلط عوي بعد لا تفف الطابوقات رفعها اشتغل قل لهم خلي توقفون اوقف يا الثاني الثالث معاوية يزيد يا جماعة وقفوا ما وقفوا رافوا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع صلى الله عليه وسلم واخر تابع له على ذلك. هنا القضية اختربت. المسيرة انحرفت. انحرفت المسيرة. يوم انحرفت قالوا حق علي تعال الان البناية من الحرفة عدلها. يقول ما يهم اقربها على مرشي على سيرة الرسول. قال لا سيرة الشيخين يا جماعة سيرة الرسول. يقول ما يصير امشي هالطريقة امشي روح فوق. يقول ما اروح انا. بعد تبلشون يا تقولون هالبناية ومسويها من المؤمنين. ما اسوي شيء انا من اساس بقيت اعدل شيء. الواحد يسوي لك بناية في ارض مثلا تقول بيع بيعهم عليه وما بيع. يبيع حق مدرسة ما يبيع. يسوي بيت. بعد ما سوى بيت يقول والله بعرضها عليكم حق مدرسة. يقول ما نبيها حق مدرسة شو نسوي فيها؟ ما فيها فايدة. يقول والله بيعها رخيص. فنتاخذها وسوي لي حجر بس تعلن انت هذه ما كانت مدرسه يا جماعه. اذا يوم الوزاره تراويهم هاي مو مدرسه ولا احنا مو ذوقنا هذه ترى هاي مو مدرسه هاي كان بيت وهسه سويناه شنو؟ مدرسه. وان شاء الله بتشوف المدرسه بعدين بعد مدتي بعد 20 سنه بنخرب هالبيت وتشوف المدرسه اين مفيد العتاب والمره بتشوف الدوله الاسلاميه المباركه التي يؤسسها المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك اذا واحد يقول حكومه علي الحكومه العادله هذا غلط. عادله ماكو احد فيها. الحكومه التي كانت بصدد اقامه العدل نعم. رؤيه حكوميه عادله نعم. اما حكومة عادلة في الخارج ماكو. ماكو. استمرت المسيرة. يخلون امير المؤمنين يحكم؟ ما خلوه. امير المؤمنين قال ما يهم. ما دام هالمشكلة موجودة. قال خلي ارسل مالك الاشدر الى وين؟ الى مصر. بنأسس هناك حكومة اسلامية فتية. مو ملموسة هناك ما حد جاسها. حتى الناس نراويهم يا جماعة. في الكوبة حكومة اكو واكو حكومة في وين؟ في مصر. والمفروض ان مالك عندما يذهب الى مصر يمهن الارضية لعلي سلام الله عليه يرتب الامور. وكتب هالعهد القوي لمالك هالكلمات النورانية اللي من خلالها في هذا اليوم لولا هذا العهد من علي الى مالك لما كانت هناك جمهورية اسلامية. تدرون دستور الجمهورية الإسلامية كل الدستور من أوله إلى آخره مأخوذ من عهد حدين المؤمنين لمالك الأشدر. وهذا من مفاخر الثورة الإسلامية ومفاخر الإمام قدس سره. فالمهم ولكن ما سمحوا له. لو لا هناك ما يصير كنت عند الوضع دي. قتلوا مالك. ليش قتلوا؟ عرفوا بأننا بيروح هناك بيبني لك شيء جديد. وفي ناس بعدين يقايسون يقولون هناك شنو وهنا شنو. اللي سووه جماعة هذا نتيجة واللي سواه من المؤمنين هذا. ما أرادوا أنه في المستقبل تبرز تلك الدولة الحقيقية النورانية ولهذا قالوا حق علي لازم تحكم يا جماعة تركوني، قال لازم تحكم. علي في الخطبة الشكشكية يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لا ألقيت حبلها على قاربة. بعض الناس يسأل شلون مع هالوضع، الوضع مو وضعي أنا. ولهذا في كلمة لطيفة يقول دعوني تركوني الآن والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه الأقول. الشاهد وأن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، الإسلام صار غريب، بدأ الإسلام غريبا وين سيعود؟ صار غريب في زمان أمير المؤمنين كان غريب. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لي منكم مني أميرا. ليش؟ أنا أساس يقول خلاص أنا بعد ما أتدخل في الأمور، تركوني على أساس لا يحسبون أني أريهم نفس الشيء، استمر في نفس الطريقة. لا ما سمحوا له، قال زين إذا هذه أنا بطبق سنة الرسول. شلون بتطبق الأموال؟ خلت يجعل الأموال، يلا يا طلحة يا زبير يا معاوية يا علي اصبر يوم يومين، ماكو صبر، يمكن اليوم متى ثاني. يقول حق قديم الأول، أحمد الأول واحد بايق فلوس قبل 50 سنة الحين راجع البلد، زين شارك رايح بكرة الحين راجع، تقول أما الأول أعطي فلوسي، فلوس الحق، الحق حق مو الحق معالي، الحق معكم فيكم منكم إليكم. ففي ناس ماخذين حق الناس، فشلون الحين؟ قالوا ما يصير، لازم تستمع لهالطريقة. هنا صارت مشكلة كبيرة، المشكلة وايد كبيرة صارت، وهاي المشكلة ما كانت تنحل إلا أنه إما علي يبقى ويعارض جميع الناس أو علي يقتل. قتله عدله كما يقال، قتله عدله. أنا ما أجبت على السؤال إلى الآن أنه بعد رسول الله ليش سكت، هاي نقطة مهمة، وليش الزهراء ضربت وهو سكت، وهل بالفعل يمكن أن نقبل بأن عليا لم يتخذ موقف في هذا المجال؟ تحب أجاوب على هذا السؤال الآن؟ نخاف عسى عندهم برنامج، نعم شوشوا فكري من البداية. إن شاء الله بكرة أبين لكم بأنه سكوت علي كان حفاظا على الإسلام، والسكوت على الإسلام وصراخ الزهراء كان حفاظ على الولاية. فلولا صراخ الزهراء لما كانت هناك ولاية أصلا، الولاية موجودة ببركة الزهراء سلام الله عليها، ولولا سكوت علي لما كان الإسلام موجود أصلا. أي إسلام؟ لو كان علي يثور ضد هؤلاء كان يقتلونه مثل ما قتلوا الكثير. شوف أهل الكوفة هم اللي دعوا الحسين، وبعدين مسلم يجي لهم هناك، بعدين هم يقتلون مسلم يحاربون مسلم، لذا اقتنعوا قالوا بأن هذا الرجل قد شق عسى المسلمين، فرق بين الناس. شلون يبين الحق يقول يفرق بين الناس؟ في ناس عاديين ما عندهم شغل ما ولا شيء ولا حد يجي لهم، طبعا الناس بالتحليل الآن يقول واضحنا كان زين كلش، يوم انتوا اجيتوا يا العلماء بعد الميثاق سويت لي مشكلة. هاي كلام منطقي، هاي كلام غلط، لان اذا واحد ما عنده ولا شيء، اذا ما عندك اكل وما عندك في بيتك شيء قاعد ماكو لا ناسيون لك ولا ماكو شيء، يعني سالب بانتفاء الموضوع. مثل ما يقولون ابو عيسى ابن مريم لم ياكل طعام، اكل او لا؟ ابو عيسى ابن مريم لم يأكل الطعام ولم يمشي بالأسواق عدل. إذا ماكو أبو له، إذا ماكو أبو بعد شو يأكل؟ إذا ماكو شيء أصلاً، إذا ماكو شيء، المشكلة عندما صارت حركة يجي واحد ثاني الثالث. هنا مهم القضية، هنا إن منو يتبع الحق ومنه ورا شنو الباطل. فعندما توفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صارت مشكلة كبيرة جدا. هنا في الواقع صارت المشكلة انه الله سبحانه وتعالى بيميز الخبيث من الطيب. عدد قليل كانوا مع امير المؤمنين سلام الله عليه، قليل جدا. اللي معاوية يقول زين لو انت حق كانوا معاك وايد ناس. بالعكس الناس عبيد الدنيا والدين لعب على السنده. هذا الحسين يقول سلام الله عليه، الحر ابن يزيد الرياحي كان عنده استاذ رئيس بعض الكتب، قال له شوف انا اذا تحيرت بين الحق والباطل شلون اعرف هذا حق وهذا باطل؟ قال شوف اللي الناس مجتمعين حوله اكثر هذا هو شنو باطل، واللي يشوف نبذة من الناس خلص مجتمعين حوله وهم قليلون فهو شنو الحق. الحق مع علي، الحق مع الدولة الإسلامية المباركة هذا اليوم، هذا واضح هذا الشيء، يعني ما في شك هذا الموضوع. فهذا هو المعيار في معرفة الحق بالباطل. علي بقي وحيدا فريدا. وشوف تصور أمير المؤمنين كان يضع رأسه في البئر ويتحدث مع البئر، يعني ما من يتكلم، ما عنده أحد يتكلم، خاصة بعدما فقد الزهراء سلام الله عليها. هناك روايات كثيرة في هذا المجال عن مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلام عليك يا أول من